الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في ثواب الزهد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يعظه: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وهي قاعدة جماعة التنمية البشرية فرعوا عليها كثير من الفوائد. ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إن الزهد في الدنيا يريح، إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة، والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة. هنا سيخبرنا النبي عن واحد من مواقف الآخرة، شو يقول صلى الله عليه وآله؟ يقول: ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال، فيأمر بهم الله إلى النار. فقيل: يا نبي الله، أمصلون كانوا؟ فقال: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل، لكنهم إذا لاح لهم شيء من أمر الدنيا وثبوا عليه. كما الحال في كثير ممن تصدى للسلطة، تصدى هو بنية خدمة المسلمين ورفعة المذهب والدفاع عن المستضعفين وغيرها، لكن سبحان الله حبائل الشيطان وانفتاح الدنيا عليه لم يستطع. بعضهم صبر فد فترة وأمام مغريات معينة، لكن أجا فد رقم معين أو فد شيء معين لم يستطع، راحت التقوى فوثب على هذا الأمر من الدنيا وخسر العياذ بالله. تقدم الكلام عن قضية توحيد المصاحف، وأن فكرة المصاحف من أين أتت، ولجنة المصاحف وعملها الثلاثي وأصحابها الثلاثة بالبداية، ثم اتساعها وعدد المصاحف العثمانية. وتكلمنا عن المصاحف العثمانية، ووصل الكلام إلى خصائص هذه المصاحف، وتكلمنا في الخصيصة الأولى اللي هي الترتيب، أنها كلها بترتيب واحد وهو الموجود عندنا الآن. وتكلمنا عن النقط والشكل بشكل مختصر، وقلنا أن الخط الذي كتبت به المصاحف لم يكن منقوطا ولا مشكلا. ليش لم يكن منقوطا ولا مشكلا؟ لأن تلك المرحلة من مراحل الخط لم يكن فيه هذا الأمر، وترتب على عدم التنقيط وعدم الشكل مشاكل كثيرة، منها نشوء القراءات. ليش؟ لأن بينا بعض الأمثلة أنه أكو كلمات ممكن أن تقرأها بأكثر من مبنى أو معنى، بل في بعض الأحيان المعنى يتغير من معنى يعني خلنا نسميه إيماني إلى معنى غير إيماني، مثل ما ضربنا مثال المنذرين والمنذرين.
أيه. قبل النقط والتشكيل، معناه هي بدأت قبل النقط والتشكيل، هاي القراءة
بدأت قبل النقط والتشكيل واستمرت أيضا بعد النقط والتشكيل.
لو فرضنا أن النقط والتشكيل بدأ من البداية، هاي تعد القراءة ما صار،
ما راح يصير بهالكثرة. إحنا القراءات مو سبعة، القراءات لا عد لها ولا إحصاء، لكن ابن مجاهد خصصها بسبعة اجتهادا منه، وصادفت بعض الظروف اللي خدمت هذا التخصيص، مثل من؟ مثل حديث الأحرف السبعة ودعم الدولة لهذا الأمر، فخصصت بالسبعة. وإلا القراءات ليست سبعة، قراءات غير محددة، المشهورة سبعة والمعتمدة لحد الآن 14، أما الغير مشهورة وغير المعروفة والشاذة وغيرها لا إحصاء لها، غير محصية. ممكن أكو بعضها انوجدت ثم اندثرت لم يؤرخ لها فذهبت، فالقراءات غير محددة العدد. فأحد أسباب نشوء القراءات هو عدم وجود النقط والشكل في كتابة المصحف. زين، شو وقت ظهر هذين الأمرين؟ النقط متأخر عن من؟ عن الشكل. يعني أول مشكلة واجهت المسلمين هي تحريك كلمات القرآن، وصار أول لحن وأول خطأ في من؟ ليس في هذه مثل أتى وأبى أو استكثر أو استكبر، ما أجهنا الخطأ، وإنما أجه الخطأ بمن؟ بتحريك الكلمات. إن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله ورسوله، هنا أجه الخطأ، هنا بدأ اللحن. فاللحن أو الخطأ أو المشكلة اللي صارت عند المسلمين في البداية صارت في الشكل. فلذلك بادر تلميذ أمير المؤمنين أبو الأسود الدؤلي، والقصص اللي ذكرونها كثيرة يعني في سبب مبادرة أبي الأسود لهذا الأمر، ما علينا بالقصص، نقول أنه ثابت أن أبي الأسود هو الذي بادر لشكل المصحف، لكن شكله بأي طريقة؟ شكله بطريقة الدوائر أو النقط على الحروف. فجاب كاتب من قبيلة عبد القيس، قبيلة عبد القيس من الفصحاء المعروفين، وجاب حبر ملون أحمر، وأمر هذا الكاتب أن ينظر إلى شفتيه عند القراءة، وبدأ يقرأ بشكل متأني، فقال له إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فضع نقطة أمامه، وإذا رأيتني كسرت فمي بالحرف فضع نقطة تحته، وضموا وهكذا. فكانت الشكل في البداية دوائر أو نقط وبلون أحمر، المصحف يكتب به من؟ بلون أسود، والحركات أو الشكل يكتب بلون أحمر أو لون مختلف عن الأسود. هاي بداية شكل القرآن، واللي سمي بنقط الإعراب. من اللي سوا أبو الأسود الدؤلي. بعد أن انتهت هاي المشكلة بدأت عندنا تطفح أو تظهر مشكلة عدم تمييز الكلمات، أو قراءة الرسم مال الكلمة بأكثر من مبنى، أكثر من جذر، جذر أتى غير جذر أبا. فهاي أيضا انتدبوا إلها نصر بن عاصم وابن يعمر لإيجاد نقط الإعجام، وبينا في الدرس السابق أن الإعجام أو العجمة هي عدم الوضوح. فمن نقول نقط الإعجام يعني النقط الذي يرفع الإعجام وعدم الوضوح. هذا شلون سووه؟ هذا سووه بنقط مملوءة، ذيك كانت نقط مدورة، هذا سووه بنقط مملوءة أولا، وبلون يختلف عن لون نقط الشكل، سواء أخضر أصفر وغيره من الألوان. فالآن انتهت عندنا مشكلة النقط والشكل. باعتبار وجود هذين النقطين صارت مشكلتين، مشكلة عند النساخ أنفسهم، لأن هنا ما يخط الكلمة بالأسود وبعدين يرجع ينقطها بمن؟ بالأحمر، وبعدين يشكلها بالأخضر وهكذا، أو بالعكس. فهذا شكلت عندهم مشكلة اللي ينسخون المصاحف، وشكلت مشكلة عندما يقرؤون، لأن في بعض الأحيان يخلط بين نقط الشكل ونقط الإعراب أو الإعجام، العفو الإعراب. فشلون هاي يسوونها؟ فبقوا يحاولون محاولات إلى أن أجى الخليل بن أحمد الفراهيدي. فالخليل بن أحمد الفراهيدي غير نقط الإعراب من النقاط إلى هذه الحركات المعروفة بيننا، اللي هي هم يسمونها ألف مائلة وألف تحت الحرف، يعني هذه الفتحة هي ألف يعتبرونهم. فالفتحة والضمة والكسرة والشدة والسكون وغيرها. مهم، أبدعنا الخليل بن أحمد الفراهيدي ثمانية حركات. فهنا بعد انتهت مشكلة نقط القرآن وتشكيله. نعم، يا سنة الخليل ميت 175، هسه لم تسواها يعني أكيد قبل موته، يعني هسه 160 165 ما طبعا الخليل له فضل في كثير من القضايا، واحدة منها انه حللنا هاي المشكلة. خلنا نشوف المصنف شو يقول. يقول وهذا كان منشأ اختلاف القراءات. شنو عدم وجود النقط والشكل. وهذا كان منشأ اختلاف القراءات إذ بطول الزمان ربما كان يحصل اشتباه في النقط في النقل العفو أو خلط في السماع مضافا إلى تخلل الأمم غير العربية في الجزيرة وتضخم جانبهم مضطردا مع التوسعة في القطر الإسلامي العريض. هسه هنا هو مقدم نقط الإعجام على نقط الإعراب. احنا بناخذها بالتاريخية. خنروح للصفحة هاي صفحة 71 نكتب هنا عنوان فوقها نكتب نقط الإعراب بين قوسين أو الشكل. ثم إن القرآن في الصدر الأول كان محفوظا في صدور الرجال ومأمونا عليه من الخطأ. وهذا قلنا هو سبب عدم اكتراثنا بوجود أخطاء. ليش؟ لأن إحنا قاعد نعتمد القرآن المكتوب أم القرآن المحفوظ في الصدور؟ محفوظ في الصدور في كل جيل. ثم أن القرآن في الصدر الأول كان محفوظا في صدور الرجال ومأمونا عليه من الخطأ واللحن بسبب يا خطأ ويا لحن الكتاب الإملائي بسبب أن العرب كانت تقرأه صحيحا حسب سليقتها الفطرية التي كانت محفوظة لحد ذاك الوقت مضافا إلى شدة عنايتهم بالأخذ والتلقي. بحيث كان القرآن مو أنت أي واحد يجي يقرأه، لا يقرأ عد مقرئ ويكون يدخل في سلسلة السند مال القرآن. يعني هناك كانوا مثلا من يريد يقرأ واحد القرآن أو يعلم القرآن من يريد يصير مقرئ يقول له شنو سندك، فيقول لهم سندي فلان عن فلان عن فلان، لازم ينتهي إما إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وآله. فهذا من اهتمامهم به. يعني
المسموع ما
بيخطأ، ها اكو اختلاف في من في ذا هو لهجته متغيرة يقرأ مثلا حتى يقرأها عتا وش وهكذا. فهنا يعرف انه هذا الخلل او هذا التغيير بسبب شنو؟ بسبب لهجته هو. شلون احنا من نجيب لنا انجليزي ونعلم القرآن، فمن يصير عند هاي اللكنة في قراءة الواو او اللام او غيرها نعرف انه هذا التغيير بسبب لكنته هو بسبب لهجته. فهذا كان يعني واضح عندهم، فاللي يقرا بلكنته الخاصه كان معروف ويعرفون يميزونه. يعني مثلا من هو يقرا من يدرسهم حتى حين فيعرفون انه هذا من عنده. المشهور عند العرب شنو؟ حتى حين. فهو من يذكر انه انا هذا الطالب يقول انا اخذت القران عن فلان، يعني عنده قراءتين، قراءة فلان بلهجته وقراءة العرب المشهورة، فيقدر يقرأ بذني القراءتين. زين. مضافا إلى شدة عنايتهم بالأخذ والتلقي عن مشايخ كانوا قريبي العهد بعصر النبوة. ولكن بعد منتصف القرن الأول حيث كثر الدخلاء. شنو الدخلاء؟ هاي فائدة سنذكرها احنا. هم كانوا يقسمون الناس إلى أربع أقسام. قسم يسمونه الأصيل اللي أبوه وأمه عربيين، وقسم يسمونه الدخيل اللي أبوه عربي وأمه غير عربي، وقسم يسمونه المقرف اللي أبوه غير عربي وأمه عربي، وقسم يسمونه العبد أو المولى، هذا اللي ما معروف أو اللي يؤخذ بالسبي أو غيره. فهذه أربع أقسام.
أي.
لذلك ما تصح صلاة العربي خلف الفارسي، ما تصح إلا إذا كان متقن لنطق الحروف. ليش؟ لأن صار المأموم أفضل من الإمام في نطق القرآن. ما تصير جماعة فارسي فارسي ما في مشكلة يتساءون. لا مذكورة. زين. حيث كثر الدخلاء وهم أجانب عن اللغة العربية، من صار هذا الزمان وكثروا الدخلاء صار مس الحاجة إلى وضع علامات تؤمن عليهم الخطأ واللحن. ليش قاعد يذكر الخطأ واللحن؟
لا
سنتم ها نفس جيد عاش تديق. فهنا من يذكر الخطأ يعني الخطأ في نطق بنية الكلمة أو نفس الكلمة، واللحن في موقع الكلمة من الإعراب. ومن ثم عزم أبو الأسود الدؤلي على تشكيل المصحف، وذلك في زمن ولاية زياد ابن أبيه على الكوفة اللي هي من 50 إلى 53. أبو الأسود لم تميت 69 زين. قال جلال الدين السيوطي: كان الشكل في الصدر الأول نقطا، فالفتحة نقطة على أول الحرف، والضمة نقطة على آخره، والكسرة تحت أوله، وفي الأغلب يكتبونها بلون غير لون خط المصحف، والأكثر يكتبونها بلون أحمر. والظاهر أن تبديل النقط الأسود إلى نقط نقطة ملونة حدث بعد وضع يا نقط حدث بعد وضع نقط الإعجام، للفرق بين النقطة التي هي علامة الحركة اللي هي يا نقط نقط الإعراب، والتي هي علامة الإعجام. وأول من وضع الهمز والتشديد وغيره من الحركات الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي قلنا لم تميت.
أي
نقط؟ أي نقط؟
يعني ما يقصد بها الدوائر؟
هي هاي النقط كان بعضهم يكتبها يعني فارغة الداخل، وبعضهم يكتبها مملوءة الداخل، لكن هي يعبرونها نقطة. زين. هسه نرجع لمن هنا اكتب لنا من كان الخط عندما اقتبسه العرب، اكتب لنا هنا نقط الإعجام. هسه هاي المرحلة الأولى، وكانت لمتى؟ في نص منتصف القرن الأول، في صفحة 70. كان الخط عندما اقتبسه العرب، هذا يتكلم عن من؟ عن نقط الإعجام، يعني نقط الحروف المتشابهة الرسم. اللي منه أتى بهذا؟ نصر بن عاصم تلميذ أبو الأسود. لم تميت نصر بن عاصم؟ 89 هجرية. يحيى بن يعمر فوق 90، يمكن 93. زين. فراهيدي 175 وفاته. هسه لم تن أوجد هذا الحركات، فأكيد قبل وفاته يعني 160 غيرها. وفاة أبو الأسود الدؤلي 69 هجرية مو 169. وضح شيخ أحمد؟ وفاة أبو الأسود 69. وضع للنقط لم تكان في ولاية زياد. لم تولاية زياد من سنة 50 هجرية إلى سنة 53 هجرية. هذا النقط لم تتطور، تطور على يد الخليل. لم ت قبل وفاته، لم ت وفاة الخليل 175. واضح هسه؟ ها؟ أشوف مو واضح.
يعني هي أنت
الثالث. إيه. هاي وفاة أبو الأسود.
أبو الأسود. 75 فراهيدي.
175 فراهيدي. 69 175 أكثر من 100 سنة. واضح هسه؟ زين. كان الخط عندما اقتبسه العرب من السريان. الشيخ هنا يتبنى هاي النظرية. في أصل الخط العربي نظريات متعددة، منهم من يرجعه إلى الخط المسند اللي جاء عبر اليمنيين اللي أخذوه منين؟ من الحبشة. ومنهم من يرجعه إلى الأنباط اللي هم في مصر أو قريبين على مصر في هذه المنطقة في شمال الجزيرة العربية، وعن السريان. فهنا بالاختلاف، لكن الخطين عندما كانا موجودين في تلك المرحلة شبيهم، كانت عندهم بعض الخصائص المشتركة، منها عدم وجود النقط والشكل. فسواء الخط العربي أخذ من الخط المسند أو أخذ من الخط النبطي والسرياني، فهو كان مشتمل على هذه الخصيصة وهي عدم وجود النقط والإعجام. قال: كان الخط عندما اقتبسه العرب من السرياني والأنباط خاليا من النقط، ولا تزال الخطوط السريانية بلا نقط إلى اليوم. زين. ولما كثر التصحيف في القراءات، شو الفرق بين التصحيف والتحريف؟
هذا مقصود التحريف، غير المعنى تماما. التصحيف قد يصب بمعنى الاعتماد
عليه. التفاوض يصير. شيخ فراس.
التحريف قد يكون بالمعاني والكلمات، التصحيف قد يكون بالقراءات.
ما له علاقة بالقصد
يعني. التصحيف تغيير نقط الكلمة. مثل من؟ مثل يزيد شو تسويها؟ يريد. ناصح حفتها. والتحريف تغيير أحرف الكلمة. مثل من شو تسويها؟ عن، لن، غيرها من الأشياء. جديد شو تسويها؟ جريد. مثلا مو عندنا روايات تجي مثلا يستحب للميت أن يوضع معه جريدة، فهذا يحرف بالكتابة باعتبار قرب الدال من الراء، فشي يقول هو غير مقصود، مو شرط أنه التحريف مقصود. فتحرف، يحرف الحلف حرف الراء إلى حرف الدال، فش يصير؟ يستحب للميت أن توضع معه جديدة، أو فهو يشوفها جديدة بعيد، فش يسوي؟ يسوي به تحريف وتصحيف، يشيل نقطة الجيم، شو يسويها؟ حديدة. الله يستر، الله يحد. زين. ولما كثر التصحيف في القراءات بازدحام القطر الإسلامي بأجانب عن اللغة العربية، قام نصر بن عاصم اللي هو قلنا ميت 89، ويحيى بن يعمر اللي قلنا ميت فوق 90، تلميذا أبي الأسود الدؤلي بتنقيط المصحف. شو وقت هذا كان؟ قال: وذلك في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، اللي هي بين 75 إلى 86، وسمي هذا النقط بيا نقط نقط الإعجام. ليش نقط الإعجام؟ لأنه يخرج الحروف عن عجمتها وعدم اتضاحها. فسووا الباء تحتها نقطة، والتاء فوقها نقطتين، والثاء فوقها ثلاثة، وهكذا. وبعد شيء ما ذاكره هو سواء نصر بن عاصم، وهو وضع الترتيب الألف بائي. قبل كان شنو الترتيب مال الحروف؟ كان ترتيب أبجدي، أبجد هو سعطي كلمون، هو اللي وضع هذا الترتيب الألف بائي اللي هو ألف باء تاء ثاء. دمج الحروف شبيهة المتشابهة في الرسم حتى تسهل على المتعلمين. زين، هسه تبين لنا النقط، نقط الإعراب ونقط الإعجام، وياه اللي بيهم سابق للآخر، وشلون حلونا المشكلة في عدم وضوح المصاحف. واضح الآن؟ وهكذا كلما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم. هاي صفحة 71 رجعنا، يعني ناس رتبنا المطلب، هم مقدمين وآخرين احنا رتبنا. وهكذا كلما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بالقرآن وتيسير رسمه من طور إلى طور، حتى إذا كانت نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروته في الجودة والحسن. على يد من؟ لا، القرن الثالث الهجري. الخط، يعني نحكي على الخط. شوف ليش، ركزوا إخواني. وهكذا كلما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بالقرآن وتيسير رسمه من طور إلى طور، حتى إذا كانت نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروته في الجودة والحسن. اي، عصر العباسيين. منو هذا اللي بلغ بهذا الأمر؟ هذا إذا تريدون دوروا عنه. زين، يعني واحد خطاط خط القرآن ومشت على هالوضعية مالته. وأما وضع علائم التحزيب، مو قسمون القرآن إلى 60 حزب، والتجزئة 30 جزء، فقيل إن المأمون العباسي هو الذي أمر بذلك، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. وينتصف القرآن عند الفاء من قوله تعالى: وليتلطف. لذلك سيرة العلماء عندما يصلون إلى هذه الآية أو إلى هذه الكلمة يطلبون من الله، يتوجهون إلى الله أنه: إلهي بفضلك أنا أتممت نصف القرآن، فاجعلني ممن يستفاد من ما ذهب وما أتى، يعني يجعله موضع للدعاء يعني. لذلك في بعض المصاحف هذه الكلمة تكتب باللون الأحمر إلى اليوم، يعني بعضها مو كله. زين، وعدد آياته في قول علي عليه السلام 6218 آية، وفي رواية 6236. يعني شنو هاي؟ اكو نقص 18 آية؟ شنو؟
مثل آية الكرسي، آيات تعتبر بينها يعني آية واحدة
شو تقولوا؟ الاختلاف في عدد آيات القرآن، هل يلزم منه القول بنقص القرآن أو زيادته؟
لا.
اللي جاوب خلي يعطيني تعليل. لا يلزم. ليش؟
لا أورد الإشكال. هو نفس المصنف كان أورد الإشكال.
إيه. إيش قال؟
ما قال.
ليه المصنف ما أورد الإشكال؟ هذا مختصر كتاب المصنف.
ماكو إشكال.
تقول ماكو ما يلزم يعني؟
إيه ما يلزم.
الشيخ يقول ما يلزم. ليش؟ لأن لو كان يلزم كان المصنف. لا شيخ. ماكو صدق الله العلي العظيم بالقرآن، حتى السنة ما عندهم لا صدق الله العظيم ولا العلي العظيم. أعيد السؤال.
واضح
السؤال. شلش عجب يعني جاب هم من المفروض تكون واضحة يعني في أفهم. نحن حاشين عن هذا الموضوع.
أي
شيخ؟ أي شيخ؟ يعني اختلاف في عدد الآيات عند أمير المؤمنين، آيات أكثر لو أقل أكثر، فبالتالي أكو نقص بالقرآن العدن عن القرآن اللي موجود عند أمير المؤمنين. هكذا تريد أن تقول؟ ها؟ اي شيخ ايمن زين فسر لنا وجود هذا التضارب في عدد الايات. اي شيخ احمد رد تحكي؟
لا هو نفس الروايه هي هاي تخص امير المؤمنين، يعني مو امير المؤمنين مصحفه بيه اكثر وهذا اخر كذا.
بغض النظر عن الآيات عند أمير المؤمنين، احنا ذكرت أنا في درس سابق أنه يعني في عد أهل الكوفة عدد آيات القرآن يختلف في عن عد أهل البصرة ويختلف عن عد أهل الشام.
زين شيخنا مو كانت آيات يعني بعدين جاء فصلوها
شيخنا هي
النقاط هاي. خلينا نشوف الشيخ.
يعني كان القرآن ماكو بدون فواصل أنه تفصل هاي آية عن الآية، فمن جاء فصلوها صار الاختلاف.
أحسنت. فإذا القول باختلاف شيخ أرشد هسه أرجع لك. ها القول باختلاف عدد الآيات بين منطقة ومنطقة وبين صحابي وصحابي وغيره من هذه الأمور، هذا شبيه، هذا ناتج أولا القول به لا يعد قولا بمن بتحريف القرآن أو نقصه أو زيادته. ليش؟ لمجموعة أسباب. أولا لأن القرآن عندما كتب بالنسخ السبعة أو التسعة لم تميز الآية عن الآية بعلامة، وإنما كان مكتوبا كله كنص واحد، هذا واحد. اثنين لأن أهل الأمصار اعتمدوا في تقسيم أو في توضيح الآيات، هذه آية تنتهي إلى هنا وهذه الآية تبتدأ من هنا، اعتمدوا على اليمن على الصحابة على الحافظين للقرآن. فهنا بعض الحافظين للقرآن اشتبه عندهم الأمر، فشقام مثلا آية الكرسي شقلهم قالهم آية الكرسي تنتهي إلى العلي العظيم، آخر شقال قال لا تنتهي إلى فيه هم فيه خالدون. فهنا صار اختلاف في ترقيم أو في نهاية الآيات وبدايتها. إذن القرآن عدد حروفه وكلماته واحد عند الذين يقولون بالعدد كذا آيات أو العدد كذا آيات، لكن الاختلاف في من في فصل الآيات. يعني القرآن اللي كتب بالمصاحف السبعة هو القرآن الكامل، واللي فصلت الآيات فيه هو نفس القرآن الكامل، لكن بعدين يلا ظهرت النهاية ترقيم الآيات، ف فهنا حصل الاختلاف في عدد الآيات وليس في عدد الكلمات أو عدد الحروف. مثل ما أنت تجيب كتاب كتاب نسختين تجيب من عنده، تقسم هذا الكتاب تخلي الفصل الأول من عنده 18 ورقة، هاي النسخة. النسخة الثانية شو تخلي الفصل الأول؟ 16 ورقة. فهنا اختلاف الكتاب لو اختلاف تقسيمك للكتاب، تقسيمك أنت للكتاب، فبالتالي هذا لا يشكل قدحا في نص القرآن، قد يشكل مشكلة في تفسير القرآن. ليش؟ لأن السياق في بعض الآيات دلالة وقرينة على التفسير، فعندما تنهي الآية في كلمة معينة وتبدأ بآية جديدة، هنا السياق في بعض الأحيان يختل، وراح يختلف الكلام تماما كما ذكرنا في الدرس السابق، ولا يعلم تأويله إلا الله. نعمل تحط آية، انتهى آية، صار عندك
كلام جديد
بعد الكلام اللي بعدها، شو يصير؟ يصير كلام جديد مو؟ ها فهكذا. اي شيخ احمد شنو ردت؟
رد اللي عليه انه هذا الكلام هي رواية وارد عن امير المؤمنين.
لا لا لا، احنا هذا اللي ذكره هو هذا مصداق من المصادق انه عن امير المؤمنين. احنا الاختلاف موجود في، قلت لك، بين الكوفة والبصرة والمدينة والشام، هذا اختلاف مو فقط في النقل عن امير المؤمنين، لا لا، اختلاف موجود في المدرسة القرآنية، موجود هذا بين الأمصار موجود.
زين، واحنا هنا كلامنا في أمير المؤمنين ما 18
أو
30
اي آية تقريبا 18 آية فرق. هنا قد يكون اختلاف يعني الناقل أنا كان هذا شلون باب لإثارة السؤال، وما خصصته بأمير المؤمنين، وإنما قلت عدد الآيات عندما يختلف هل يشكل نقصا أو زيادة أو تحريفا في القرآن بغض النظر عن رواية أمير المؤمنين. الجواب لا يشكل. ليش؟ لأن النص كامل والاختلاف في تقطيع هذا النص. ايش حسين؟ فاصل شبه؟
فاصل مال البداية؟
اي هاي بعدين اجت.
لا، انت تقول ما بداية وضع الفاصل هي بداية شيء جديد.
اي
زين، هل هذه تأثر على المعنى اللي قبلها مثلا قصص
القرآن؟ شو قلنا؟ هو السياق؟ هو قلنا السياق؟
هو سياق مراتب تجي قصة
أي
فيها فواصل، بس
أي معنى
واحد.
أنا ما قلت في كل القرآن، قلت بعض الآيات يختل السياق التفسيري إلها، وهذا مثالها. ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح حسنا؟ فبعض الآيات، لكن بعض الآيات ما أصلا بعض الآيات ما يجمعها سياق مو؟ زين. وعدد آياته في قول علي عليه السلام 6218 آية، وفي رواية 6236 آية. وقد اشتهر تحزيب القرآن وتجزئته إلى 30 جزءا تسهيلا لقراءته في المدارس وغيرها. وأكو تعشير عندنا، وأكو تخميس، يعني في بعض يعني الأزمان كان عندهم ما يسوون شو اسمه آية واحد آية اثنين آية ثلاثة آية أربعة، لا، 10 آيات ويخلوك علامة. فإذا أنت تعرف أنه هذه العلامة اللي تقدم إيش قد؟ 10 آيات. فيجيك القرآن مثلا تعرف النسخة من تشتريها أو من تأخذها من صاحبها إما مخمسة، يعني 5 آيات 5 آيات، أو معشرة. واضح؟ زين. وأكو تفاصيل كثيرة يعني جرت على القرآن موجودة بالإتقان اللي يراجعها يعني. وقد اشتهر تحزيب القرآن وتجزئته إلى 30 جزءا، هاي قلناها. وأطول سورة في القرآن هي البقرة، إيش قد؟ 86. وأقصرها الكوثر، شقد؟ 3. وأطول آية في القرآن آية الدين، شقد؟
200.
شقد رقمها؟ 282. إيه موجودة هنا قدامكم. وأقصرها والضحى ثم والفجر، وقيل مدهامتان. زين، وأطول كلمة في القرآن أي هاي مني أسحب هذا الشيخ أحمد. أي هو المشهور أنه مدهامتان، لكن يقولون مدهامتان أكثر حروفها منين؟ من والضحى أو والفجر. وأطول كلمة في القرآن فأسقيناكم.
زين شيخنا، شنو المقياس هنا كثرة الحروف؟
في الكلمة كثرة الحروف، أطول كلمة في عدد حروفها.
ولا أقصر كلمة؟
أقصر يعني هم من عدد حروفها. ها؟ لا هنا يقول لك ذن يعتبر حروف يعني مع اعتبارها آية، لكن حرف هذا لا نعرف، لا 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 يمكن أن نجعله في مصاف هذه الكلمات. أي بعضهم، هو قلت لك يعني قاعد يقول بعضهم مخالفات في رسم الخط تأتي، مع أننا أردنا أن نكمل هذا الفصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.